إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع مباحث في علوم القرآن. تكلمنا الأسبوع الماضي وبينا بأن الله من أعظم المنن التي من بها على عباده أن أرسل لهم أفضل الرسل وخير البشر أجمعين، هو النبي الخاتم، وهو سيد الرسل أجمعين بأبي هو وأمي. ومن أعظم المنن أيضا أن الله جل في علاه قد اختار له خير صحبة يحملون سنته وينشرون دينه ويعبدون الله لرب العباد. وقلنا إن الله قد ثبت هذا الدين لأبي بكر في الفتنة، ومن أعظم فعال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أنه جمع الناس على كتاب دار النبي علاه، أو جمع القرآن في مصحف واحد، ووكل بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. والسؤال هنا، لما وكل أبو بكر زيد بن ثابت لحمل أو لهذه المهمة العظيمة، مع أن في القوم من هو يوازي، بل ممكن يتفوق على زيد بن ثابت؟ ابن مسعود نفسه خطب في الكوفة وقال يعني لو أردتم أن أقرأ على أقراء الزيت لقرأت على أقراء الزيت، وإني لأقرأ القرآن على كذا وكذا وكذا من الوجوه. قال وقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سورة، وعدد السور على أكثر من وجه على أكثر من وجه. وبالاتفاق أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له اليد الطولة في مسألة القراءة والقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه وقال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من أم عبد رضي الله عنهم وأرضاه. ومع ذلك فإن أبا بكر لما وكل زيدا، فلما يا ترى وكل زيدا مع أن أبي أيضا في القول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي بن كعب، ومع ذلك وكل أبو بكر بإشارة من أو بواد بإعاز من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لأن هذه المسألة هتقصر علينا الطريق، بدل ما نتكلم في مسألة معارضة ابن مسعود لعثمان في الجمع، فالآن ننهيها بالأسباب التي جعلت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يختار زيد بن ثابت رضي الله عنه مع وجود هؤلاء الأماجد الأكاذيب. حمد الله. هو طبعا يتفوق عليهم لأنه إيش؟ قد أتقن الكتابة والقراءة، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم له مهمة عظيمة وهو تعلم العبرانية حتى يتقي مكر هؤلاء. محمد، لأنه أولا لأنه كان كاتب الوحي، أيضا لأنه قد اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب وحي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أبا معاذ لصغر سني، هذه ميزة أبا معاذ لصغر سني يعني على وضع ذلك. طب ليش؟ بين لنا الوجهة.
يعني صغر سنه هو يعني كان صغير بس، فعندما كان ممكن يعني كان أكبر من
يعني صغر السن ما الميزة التي ميزته عن الآخرين؟ أن يكون أكثر نشاطا فيها وجهة لكن ليست بتامة. طيب إذا أنت دخلت الإخوة في نزاع ويقول أنه شاهد هذا القسمة يعني آخر عرض للقرآن مع المسلم، أنا أقول فوق ذلك آخر عرض شاهده ابن مسعود بنص كلام ابن عباس رضي الله عنه قال هذه أول ما عرض على المسلم، قال له قيل لابن عباس في قراءتي هذا آخر ما كانت عرض على المسلم، قال له آخر عرضة كانت ابن مسعود، ما كانتش الأبي، ما كانتش الزين. كاتب واحد من السنة كما قال الله نعم في أكثر من مهمة وكان الإنسان له أن يقوم بها وقد أنجزها، لأن هذه معطيات حتى يعني يوكل بمثل هذه المهمة الجسية. نعم أوتي من يؤتى غيره كان الحساب والقراءة وتعلم اللغات، يعني تعلم العبرانية كما وكل من سلم له ذلك، هذا الذي يقطع لنا حسم المادة في خلاف ابن مسعود لعثمان لما أسند هذه المهمة لزيد ولم يسند لابن مسعود. طيب الثاني الجمع الثاني هو ده الجمع الأول، جمع هذا هو الجمع الأول كما قلنا جمع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الجمع الثاني جمع عثمان بن عفان، وكان السبب أو الواجع لجعل عثمان بن عفان يجمع المصاحف بأسرها على مصحف واحد ويجمع الناس كلهم على مصحف واحد، الواجع ما بينه حذيفة بن اليمان أنه رأى الناس يختلفون في القراءات، يقرأ هذه القراءة وكان يقرأ القراءة، حدث الفتنة بين هذا وذاك وحدث المشاحنة، فقال أنقذ الناس من الفتنة، فجمع الناس على مصحف واحد وجعل المصحف الإمام هو الذي بيد حفصة رضي الله عنها وأرضاه. مميزات جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أولا أنه جمع كل النسخ وجعلها في مصحف واحد وجعل هذا المصحف هو الإمام للناس وأمر بإحراق باقي النسخ ولذلك انضمت العلماء من امر عثمان باحراق النسخ، لو اي احد عنده ايات عنده ورق مكتوب فيها كلمات القران فله ان يحرق هذه الورقه ويثبتها كما امر عثمان رضي الله عنه وارضاه، فجمعهم على مصحف واحد وجمع النسخ بأدرها على نسخه واحده، هذه من ميزات جمع عثمان رضي الله عنه وارضاه، لان الاصل والواجع الذي جعله يجمع ضرب الفتنه وحتم مادة الاختلاف بين الناس. الميزة الثانية أنه كتب الآيات بلا نقط، كتب الآيات كل الآيات غير منقوطة بلا نقط، وهذه لها ميزات كثيرة جدا، يعني منها أن هذا الرسم إذا كانت القراءات تحتمل الرسم، القراءات المختلفة تحتمل هذا الرسم أبقى هذا الرسم على ما هو عليه، تقول الله تعالى مثلا فتتبته تقرأ فتبينه، فإذا لم إذا كتب الكلمة بغير نقط فالذي كان يقرأها يتثبته فيقرأها تثبته، والذي كان يقرأها تبينه فتقرأها تبينه، فجمع المصلحتين في ذلك. الأمر الثاني أو الثالث أنه لما وجد أن بعض القراءات لا يمكن أن يجمعها رسم واحد جعل نسخ، النسخة الأولى يكون فيها قراءة والنسخة الثانية يكون فيها قراءة ثانية، مثال ذلك قول الله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، هذه قرات واوصى بها ابراهيم بنيه، فلا يمكن بالرسم الواحد ان يجمع بين القراءتين، فجعل في مصحف في نسخه ووصى بها ابراهيم، وجعل في النسخه الثانيه ليجمع الشذاذ، وجعل في النسخه الثانيه واوصى بها ابراهيم، وكان قد امر زيدا انه اذا حدث الاختلاف يرجع للسان قريش، هذه الميزات التي جمعت جمع القرآن في عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والتأم الشمس ولا بد علينا أن نبين الواجع الذي حمل عثمان على جمع القرآن كما في البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه طبم على عثمان وكان في غزوة أو قال وكان يغازي في أهل الشام بفتح المنية وأذربيجان مع أهل العراق، فأبدع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وهذا كما قلنا لم يحدث بحال من الأحوال. لما؟ وقال لن يقع هذا الاختلاف، اختلاف اليهود والنصارى على كتبهم على التوراة والإنجيل لن يحدث في هذه الأمة لا كونا ولا شرعا. توافقون؟ لا كونا ولا شرعا. الآن حذيفة رضي الله عنه يقول لعثمان: أدرك الناس لا يختلفون اختلاف اليهود والنصارى على كتبهم على التوراة والإنجيل. قلت: وهذا لا يمكن أن يقع لا كونا ولا شرعا. توافقون؟ أنا ما أسمع لا كونا ولا شرعا. أريد التفسير، التفسير مع التدليل أيضا. محمد أول عندك؟
لا كونا لأنه مفروض
لا كونا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أم ليش؟ احسن، لأن الله جل وعلا قضى فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني إيش لحافظون؟ وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، وين وجه الدلالة من الآية؟ علي
على الكون ولا
على الشرعية؟ على نفس الآية الكونية الآية.
إن
نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خبر أن الله عز وجل توكل أو توكل بحفظ الكتاب.
طيب وجه الدلالة من لحافظون عموما لحافظون من ايش؟ من ان يبدل. لا لحافظون من ان يحرر، لحافظون من ان يرفع، لحافظون عموما. طيب هذا كونه شرعا عندك
قد تكون
خبرا يرضي الانشاء. طيب قد تكون خبر كما تقول انت يرضي الانشاء، ايش يرضي الانشاء؟ ما معناه؟ يعني إنا نزلنا الذكر لتحفظوه واحفظوه. احتمت، لكن دلل على ذلك بالآيات، لأن ده أصلا خبر. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
متى الحق الظاهرين،
هذا دليل
على أن هذه
الطريقة
سوف تقوم
بحفظ
القرآن، لن تضيع
الأمة. وهذا كونا ولا شرعا؟ ما تقولش هي كونا ولا شرعا هذا. بس أجبت أحسن. ها
لا تبديل كلمات
الله. طيب إيش فيها لا تبديل كلمات الله؟ نعم هذا إيش؟
أمر شرع العباد ألا يخالفه.
أحسن، لا تبديل هذا كوني أيضا، لا خبر يرضي الإنشاء، يعني لا تبدله. وأيضا يقال بأنها خبر أن الله جل وعلا لا يمكن أن يجعل أحدا يبدل كلمات الله. ثاني ها
هذا الله الذي
طيب والآيات التي تبين لنا ذم اليهود وذم اختلاف اليهود كل ذلك كأن الله جل وعلا يقول: واعتبروا يا أولي الأبصار فلا تفعلوا مثل ما فعلوا. فإذا لا يمكن أن نقل اختلاف كاختلاف اليهود والنصارى. وهذا الذي حدث الآن من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه مع عثمان، هذا أيضا من تكوين الله جل في علاه أنه أودع في قلب أبي بكر أن يجمع الناس أو يجمع المصاحف في نسخة واحدة، ثم أودع في قلب عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع كل هذه النسخ في نسخة واحدة. نقول لها لا تبدلوا كلمات الله، امر من الله جل وعلا. وكما قال الاخ الكريم هو قال خبر يرضي الانشاء، فقلنا له هات الادله على ذلك. فارسل عثمان رضي الله عنه وارضاه الى حفصه ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نرضها اليك. فارسلت بها حفصه الى عثمان فامر سيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرحل القرشيين الثلاثه: اذا اختلفتم انتم وزيد رضي الله عنه وارضاه في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف فرد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاه، وأرسل إلى كل الأفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو في كل مصحف أن يحفظ. وهذا الذي فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه من توفيق الله له ومن توفيق الله لهذه الأمة ومن تمام حفظ الله لكتابه. هذه جلت في علاه. المبحث الثاني الذي ننتقل اليه هو مبحث مهم ايضا، الا وهو ايات القران وسور القران، هل هي توصيفيه ام هي اجتهاديه؟ الايات، ترتيب الايات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما لم تكن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ترتيب الايات وترتيب الصور، هل هي توصيفيه ام هي اجتهاديه؟ ما الفرق بين التوصيف والاجتهادي؟ قبل ان ندخل في هذا المبحث ننظر الان، المصحف يبتدئ بسوره الاعراف ويختتم بسوره اذا جاء نصر الله وفتح، صحيح؟ لا، ما لكم؟ انا بتضايق صراحه من طالب علم جالس نايم كالاخوه الامن يتكابون امامنا، فطالب العلم يجد وهو يذكر مش يتساءل. والان نسال والاخوه ما هم هنا، الاعراف بدانا بها المصحف وانتهينا بتبت يد ابي لهب المتب، البقرة أول الكتاب، البقرة ولا الفاتحة؟ الفاتحة، الفاتحة. وأنا أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا لسه المعترك قادم الآن، يعني الغرض المقصود نحن نقول المصحف الآن نفتحه فنجد من الفاتحة إلى الناس، هل الترتيب ده توقيفي أم اجتهادي؟ أيضا نجد قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وبنصف الربع الثاني قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل الترتيب هذا اللي هو يبدأ بإذ استسقى وإذ قال موسى، هل هذا الترتيب ترتيب توصيفي أم هو ترتيب اجتهادي؟ هذا المبحث الذي نتكلم عنه الآن، ما معنى التوصيفي وما معنى الاجتهادي؟ الكلام عن الشيء طبعا عن تصور هذا الشيء. احمد متوقف يعني توقيف يعني جاء عن طريق الشرع من الكتاب او من السنه، والاجتهاد احمال النظر عند العلماء المجتهدين. طيب ترتيب القران، ترتيب القران له قسمان، ترتيب ايات وترتيب صور. اما ترتيب الايات فبالاجماع دون ادنى خلاف، فبالاجماع ترتيب الايات توصيفي، بالاجماع ترتيب الايات توصيفي، والادله على ذلك كثيره، ادله فعليه وادله قوليه. اما الادله الفعليه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه كثير من الصحابه وهم ينقلون صلاه من السلام وينقلون قراءه من السلام، فيقرا من السلام بسوره البقره وال عمران والنساء، صلى خلفه حذيفه بهذه السور، وصلى ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال لقد هممت بامر سوء، ما هو الامر السوء؟ الياد النبي صلى الله عليه وسلم قائل، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والآيات كلها مرتبة، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل لنا وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل لنا على أن هذه الآيات مأمور بها أن يقرأها على هذا الترتيب وهذا النسق، إذا الترتيب ترتيب توقيفي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقولي القولي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر وقال أكثر ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكلالة، يعني بصدره شيء من الكلالة، يريد أن يستبين الامر يستبين بالنسبه لعمر رضي الله عنه وارضاه في الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فوكزني في صدري او ضربه باصبعي او ضربه باصبعي، فقال تكفيك ايه الصيد. ايش ايه الصيد؟ اللي هي اصلا قريش كان لهم ايش؟ لهم رحله في الصيد ولهم رحله لا تنجر عندما يجرون، ثم هم ينجرون ايه الصيد غير ايه الشتاء، لما كده هموت فيها آية الصيف بغير آية محمد. احسنت، لا فوق تفوق، آية الصيف مش رايحة الصيف والشتاء، لا آية الصيف قال للسلام بالتفسير، ولذلك حبست عنكم التفسير، قال له يكفيك آية الصيف الذي في آخر سورة النساء، قالها بالتصريح، قال لعمر يكفيك آية الصيف، ليه يسألونك يستفتون قل الله يكفيكم في الجلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد آخر، فقال تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء، فقال تصريحا في آخر سورة النساء، فهذا الترتيب ترتيب ايش؟ توقيفي، لأنه قال في هذه الآية يحفظ أين مكانها بأبي هو وأمه. أيضا في حديث في مسند أحمد بن صحيح عن عثمان بن أبي العاص قال جلست مع النبي فوجدته انتظر ظهره وقت ضعيف، فتطبب العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال جاءني جبريل
انا اريد وجه الشاهد من الحديث ووجه تماما منكم انتم. اقص عليكم القصه. جلس عثمان ينظر الى السلم يتصفف العرب من على جبين السلم، ثم قال بعدما فرج عنه: جاءني جبريل فامرني ان اضع هذه الايه: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن فحشاء المنكر في سوره كذا في مكان كذا. فيستدل العلماء بان ترتيب الايات توقيفي بهذا الحديث. اكرر عليكم الحديث فتاتوني بوجه الشاهد وتاتوني بوجه الدلاله. عثمان جلس امام المسلم ووجد يتصبب عرقا. لما يتصبب عرقا؟ لان الحر في المدينه شديد. خطأ. ليش يتصبب عرقا؟ ليش؟ ونزول الوحي يحمله ان يتصبب عرقا. اصبروا، سؤالي واضح بلا حيدة، اريد اجابه. هو نزول الوحي يحمل الانسان ان يتصبب عرقا؟ نعم. عندكم ادله في ذلك؟ ما ابي انا ما سمعت ان في الوحي يقارنه عرق الا اذا كان بقى عندكم يعني في ادله. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ساقول لك نعم ماشي بالاشاره، لكن هذا ليس تصريحا. على السلم رضي الله عنه وارضاه احسنت. نعم، كان السلم إذا نزل أي الوحي كان جبين السلم يتصبب عرقا، كان يجب منه ثقلا وشدة وكان يتصبب عرقا. يبقى نظر إليه فوجد العرق يتصبب يعني ينزل من على جبين النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهى وفرج عليه قال: جاءني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنا في الفحشاء والمنكر إلى هذا الآية. قال في سورة كذا في مكان كذا. وإن ولي الشاهد ووجه الدلالة من هذا، يستدل العلماء بهذه القصة على أن ترتيب القرآن أو ترتيب الآيات في القرآن توقيفي لا اجتهاد فيه ولا محل للاجتهاد فيه. توجب الشاهد فأمرني أحسن ولا فوق فوق. وجه الدلالة يا إخوة، لا يا إخوة توجب له بصر نافذ بصراحة. نسأل الله أن ربنا يجعلكم قوة غاب. غابة الإسلام مش أي غابة. نعم صح، بس في صح جيد أحسنت حسين. نعم لما أمره إذا هذا الأمر ظاهر الوجوب، إذا المسألة لا مدخل فيها للشاهد. ضع في كذا وقف كذا مكان كذا، فهذا دلالة على أن القرآن ترتيب الآيات توقيف. أيضا من الأدلة التي يستدل بها العلماء أن من الآيات ما يكون ناسخا فيقرأ أو يوضع في المصحف قبل المنسوخ. فاهمين السورة؟ آية ناسخة. إحنا عندنا القاعدة في الأصول الناسخ والمنسوخ، القاعدة في الأصول الناسخ والمنسوخ، ان الناسخ يكون ابن عم المنسوخ او ما يكونش ابن عمه وما ليش يكون. القاعدة في الناسخ والمنسوخ في القرآن ها ان الناسخ يكون في المشرق والمنسوخ يكون في المغرب. خطأ. ان الناسخ يكون في الشمال والمنسوخ في الجنوب. خطأ. وما ليش الصح. محمد اول الناسخ يكون متقدم والمنسوخ متاخر. لا محمد الخامس، ما رايك في مقاطع الدوبل؟ ما رضي ان تجيبه هو. وفي ذلك ما لا تنام في المتنافسون. الناسخ يكون متاخر والمنسوخ يكون. طب انظروا، قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. هذه مرتبه في المصحف اولى ولا اخيره؟ اولى. الاخرى قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا ايهما ناسخ وايهما منسوخ. عند جماهير المفسرين، عند جماهير المفسرين، وكما قلت ان السعدي ابى ذلك ونقل، وطبعا هو ما نقل، وده اللي تبناه شيخ الاسلام تيميه. وبعض المفسرين لم يروا النسخ، راوا العمل بالايتين، راوا العمل بالايتين، ان الاولى على سبيل الحد والحد والوجوب، والثانيه على سبيل الاستحباب، والثانيه على سبيل الاستحباب. فين الناس الاولى والثانيه؟ طيب الآن الأولى هي الناسخة وقد تقدمت بالقراءة على المنسوخة، وده يخالف قواعد الناس. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ترتيب الآيات توقيف لأنه مخالف للقواعد التي قعدها العلماء استنباطا مما يجري في أصول الشرع. فيها دلالة على أن الآيات التوقيفية كما نزلت كما رتبها الله للنبي ولاد رتبها جبريل فرتبها نقلا عن جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأدلة التي يستدلون بها عندما ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يلتمس الآية في سورة التوبة وجدها عند خزيمة من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فوضعوها في سورة التوبة في مكانها لأنهم كانوا يعلمون أن السلام رتبها هذا الترتيب. وأيضا إجماع الصحابة اجمعوا على أن الآيات تقرأ على نفس الترتيب الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على أن الآيات توقيفية. إذا وجدت رجلا يقرأ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ثم قال اللهم صمد ماذا تفعل معه؟ أو قرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ماذا تفعل؟ تتركه لأن هذا على الاجتهاد صحيح ولا لا؟ لا تقول قد أخطأ لأن ترتيب الآيات واجب توقيفي لا يصح ترتيب هذا الترتيب. الثاني ترتيب الصور المبحث الثاني ترتيب الصور. أما ترتيب الصور فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال وهي مهمة جدا. هذا القول الأول قالوا ترتيب الصور أيضا توقيفي ترتيب الصور توقيفي وليس الشاهد والدلال على ذلك بإجماع الصحابة على أن النسخة التي كانت عند حفصة ما تبدلت وهذه النسخة التي رتبها الله صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابة على هذه النسخة ولما حرقوا المصاحف أخذوا بهذه النسخة التي جمعها عثمان أو جمعهم عثمان عليه فقالوا إجماع الصحابة يدل لنا على أن ترتيب الصور ترتيب توقيفي. الدليل الثاني الذي استدلوا به على أن ترتيب الصور توقيفي أنك لو نظرت لبعض الصور هناك تجانب في صورة مع صورة أخرى ومع ذلك لا ترى أن هذه الصورة تكون تالية للصورة التي في جانبها. مثلا خذ الجزء 28 تجد في كثير من أو قبلها الجزء اللي قبل 28 تجد أن في الصور تبدأ بالتسبيح تسبيح الله الذي يولاه صحيح ولا لا وبعدها صورة الحشر فيها التسبيح فقط بين التسبيح الأول والتسبيح الثاني صورة المجادلة أو المجادلة صحيح ولا لا؟ فهذه الفاصل هذا يدل على أن التجانس قد انقطع وهذا التجانس الذي انقطع يدل على أن ترتيب الصور ترتيب توقيت مش فاهمين؟ فاهمين؟ بالمثال يتضح المقال مثال آخر صورة القطر صورة القطر بتناسب الصور بتناسب الآيات وطول الآيات وطول الصورة مع صورة الشعراء التجانس يكون مع صورة الشعراء فكان الأنسب أن الشعراء تأتي بعدها القطر ومع ذلك الشعراء جاء بعدها إيش النمل ثم جاء القطر فقالوا هذا عدم التجانس هذا يدل يعني الصورة بتجانسها لا تتلوها هذا يدل على أن ترتيب الصور ترتيب توقيفي. يبقى هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا الترتيب ليس بتوقيفي هذا الترتيب اجتهاد ترتيب الصور اجتهاد واستدلوا على ذلك بحديث واحد وهذا حديث البخاري صراحه هذا حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما راجع عثمان بن عباس لما وضع سوره الانفال مع سوره التوبه دون فاصل البسمله فلما سال عثمان فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه وانتم تبينون لي وجه الشاهد وجه الدلال قال عثمان رضي الله عنه وارضاه ان الانفال كانت اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوبه كان اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فضحه للمنافقين هي كلها تشمل الكلام عن المنافقين اخر ما نزل فما اعرف هي منها ام ليست منها فلذلك وضعتها بجانب او وضعها في المصحف بجانب سوره التوبه دون فاصل انه لم يعلم هل الانفال هي من التوبه ام لا وهذا ايضا الاجابه عن السؤال المشهور لما لم توضع البسملة بين الأنفال وبين التوبة فالعلماء العلماء يستدلون بهذا على أن ترتيب الصور ليس بتوقيف القصة مرة ثانية. ابن عباس يأتي يتعلم من عثمان فيقول بالنسبة للأنفال لما وضعتها بجانب التومة، لما لم تضع البسملة بين هذه وذلك؟ وسؤال ابن عباس معروف، لأن ابن عباس هو الذي بين لنا أن البسملة كان مثلا لا يعرف ختم السور من ابتداء سورة جديدة إلا بالبسملة. صح صحيح، كان صحيح على ابن عباس رضي الله عنه. فأجابه عثمان فقال الأنفال أول ما نزل على رسول الله، هو أول ما نزل، هي الآيات أول ما نزل على رسول الله، والتوبة آخر ما نزل على رسول الله. وما ندري، وجدت هذه الآيات تشاكل هذه الآيات، فما ندري هذه منها من هذه السورة أم لا، سورة الأنفال من سورة التوبة أم لا، فوضعها بجانب التوبة. فهنا استدل العلماء بهذا دليل على أن ترتيب السورة ليس بتوضيح. وين وجه الدلالة؟ وجه الشاهد بسرعة يا إخوة، الأمر ظاهر والله كده، حرام هنموت فيها بجد. من الذي أتى بهذه بجانب هذه؟ جبريل عليه السلام. صح، طب أجيبونا عشان أرتاح. جبريل هو الذي وضع الأنفال بجانب الدولة ولم يضع الأنفال بينهم. صح، ها خطأ. طب لما هي خطأ يبقى هل هو الترتيب توقيفي ولا غير توقيفي؟ لو توقيفي يبقى من الذي يضع الصور بجانب الصور؟ جبريل عليه السلام. فأنا سألكم، جبريل عليه السلام وضع الأنفال بجانب الصور دون بالمال؟ ها لا، يبقى أيضا ليست توقيفي. هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة عند الذين قالوا بذلك. قالوا عثمان هو الذي وضع ذلك، فهو وعثمان نفسه أكد قال لا، لما سئل سؤال آخر على مسألة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والأخرى وصية لأزواجين، قال أنت تعلم من هذا الناسخ من المنسوخ، لما تضع هذه؟ قال ما كنت لأغير آية من آيات الله التي أوقيها موضع وضعه عليه السلام، ما كنت لأغير آية من كتاب الله التي أوقيها، لا أبدل موضع هذه بتلك ولا هذه أضعها في موضع الثاني. لما؟ لأن من السلام هو الذي رد هذه الآية، فدل ذلك على أن الصور ليست توقفية. القول الثالث، إذا عندنا طرفان يبقى إيش؟ الوسط. القول الثالث هو قول الوسط، قالوا ترتيب الصور بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، وهذا القول هو التوفيق أو قول التلفيق بين القولين، لأن القول الأول عنده أدلة إجماع الصحابة، عنده التجانب نظر دقيق، فقال لا هي توقيفية، والقول الثاني سائل على عثمان قالوا يبقى إذا ليس بعضها اجتهادي وبعضها توقيفي، والقول الأوثق من ذلك والأشد يعني أو الأكثر نقول وضوحا هو الذي قال قول العلماء ترتيب الصور توقيفي إلا الأنفال والتوقيف. ترتيب الصور توظيفي الا الانفال والتوظيف، لانه لم يرد اي دليل في ترتيب صور من فعل الصحابه الا الانفال والتوبه في قصه عثمان رضي الله عنه. وصراحه هذا من اوفق الاقوال ومن اجود الاقوال، ان ترتيب الصور ايضا توظيفي لكنه في سورة الأنفال والتوبة ليس توقيفيا، ليس توقيفيا، فبعض توقيف لبعض اجتهادي، والمقصود بالبعض الاجتهادي هو سورة الأنفال والتوبة. نهاية هذا المبحث نقول يجوز للإنسان أن يبدل أو يقرأ سورة قبل سورة وإن كانت هذه السورة التي قرأها قبل الأخرى متقدمة عليها في المصحف أو متأخرة على المصحف. تبديل تقديم وتأخير السور يجوز مع خلاف الأول، يجوز مع خلاف الأول، لأن الصحيح نقول الصحيح أن ترتب، والمتأكد والمستحب أن ترتب ترتيب المصحف الذي بين يديك الآن، فترتيب تأخير وتقديم، تقديم وتأخير الصور يجوز وهو خلاف الأول، أما ترتيب تقديم وتأخير الآيات فلا يجوز بل هو محرم تحريما قاطعا ولا بد أن ترد عليه. فإذا صلى أمامك أحد فبعدما صلى بالفاتحة استغفر الله، صلى أمامك بالفاتحة ثم صلى بعد ذلك قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك صلى الفاتحة وبقول أعوذ وإذا جاء نصر الله والفتح، فعلى المأمون أن يرد عليه ويقول قد لحنت وأخطأت. لا لمن؟ ها صور ترتيب الصور يجوز تقديم وتأخير. رجل صلى بالبقرة وهو يصلي بالبقرة في الركعة الأولى انتهى منها الحمد لله والناس صبروا، ثم بعد ذلك صلى بالأعراف وصبر الناس، هو حدث هنا، هو حدث بس بعد ضرب مميت يعني معنا في الكتب، فقلنا لابد أن نقيم السنة، نقيم السنة فصل. فأنا جلست طيلة الليل أقول للناس سنصلي الكتب، وهذا الفتوح النبي صلى الله عليه وسلم كان له فيها سنة يصلي بالمخصرة والأبران والنساء ودخل على المائدة وجلسنا ساعتين نكلم الناس ونعلمهم ثم مع ذلك من الله علينا فقلنا الصلاة الفتوح فصلينا وانا صليت بالبقرة طبعا هذه مسألة كانت عويصة جدا حتى الشيخ محمود يوسف كان بيصلي معانا طلع من الصلاة وقال لي اركب انتق الله في الناس واركب يعني سابت الصلاة وجاء ان اركب نيجي بقى على في اخ كان واقف صورة وكذيب حتى المرأة دعت علينا بس صحيح انا قلنا نقيم السنة نقيم السنة انا والله في ذهني انتظر نصلي الاعراب في المغرب بس انا اخشى ما اخشى من السيوف البطارة التي ايه يعني انا نجد شهر نعلم الناس حتى نفع ذلك الغرض المقصود لو صلى الرجل هذا ثم اتى بالاعراب ثم بعد ذلك صلى بالمائدة ثم بعد ذلك صلى بآل عمران هل صلاته صحيحة وقراءاته صحيحة والحمد لله الدليل على ذلك حديثان حذيفة صلى الله عليه وسلم في القيامة وقد صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة فبعدما انتهى منها افتتح النساء والنساء طبعا مرتبة بعد البقرة على طول خاصة النساء ايش في التقديم ثم بعد ذلك اتى لآل عمران يبقى اذا الصحيح بمجمل الكلام على هذا الباب انه يجوز تقديم وتأخير الصورة لان كما قلت الاختلاف فيها هين وانه ممكن نقول الترتيب اجتهادي اما الايات فلا ثم لا ثم لا واليكم صوره نريد يعني الاجابه عنها رجل يصلي بالناس وكان رجلا فقيها قام فكبر فبعدما كبر قرا سوره الفلق ثم قرا سوره الفاتحه ثم ركع ورفع وفي الركعة الثانية قرأ سورة الناس ثم قرأ الفاتحة ثم ركع فرفع فانتهى فبعدما انتهى من الصلاة وجدنا أن المعارك طاحنة دخل عليه الناس بالعنف وقالوا ألمت في دين الله جل في علاه وأدموه حتى يعني ذهب إلى المستشفى لكن كان رجلا تقيا ورعا يسأل هل صلاتي صحيحة وصلاة الناس صحيحة أم لا إخوة الله يبارك فيكم طبقوا ما تعلمتوا الآن قلنا تقديم الصور لا يجوز تقديم وتأخير الصور حرام خطأ دواه يجوز وهو خلاف وتقديم الآيات لا يجوز تقديم وتأخير طيب انظروا في هذه الصورة وطبقوها عمليا لو سمحت عندك اسم رحمة نعم ما في أربعة سورة كمان مرة قام الرجل وكان فقيها فصلى بالناس كبر وأتى بدعاء الاستفتاح ثم قرأ بالفلق أو قل قرأ بقول هو الله أحد بعدما قرأ قل هو الله أحد قرأ بالفاتحة ثم ركع فرفعوا معه فجاء في الركعة الثانية وكانت الفجر فصلى تبت يد أبي لهب وتب ثم قرأ الفاتحة ثم بعد ذلك ركع فركعوا فرفعوا ثم انتهى من الصلاة فحدث ما حدث مما قلناه طبعا هذا على نسج الخيال نتوقع ان الصورة دي تحدث ونعلم ان العوام ماذا سيفعلون ألف في كتاب الله وانتهى الموضوع الرجل بعدما ضرب على التخييم بعدما ضرب يسأل عن صلاته والصلاة من خلفه الذين ضربوه عندهم حق ولا هتصد منهم يوم القيامة هيقتص منهم هم اضطرابش اصلا ماشي يا رمضان ها لا ما ينفعش المفروض الايدي كلها تكون مرفوعه والدي طوبى انت اخر كبير مش والدي انا خد مقاما فقط طوبى لمن طال عمره حتى ما عمله مش شرط مش شرط ان انت اللي انتظر
شروط الصلاه موقوفه على الرسول صلى الله عليه وسلم
طيب
فلم يات على الرسول صلى الله عليه وسلم
أنه فعل ذلك.
أخر الفتح.
نعم.
فيبدأ بالفتح.
طيب.
إنه تلقية في هذه
الصورة. طيب. طيب يبقى إذا حق له أن يضرب؟
لا وصارته هكذا خالف.
طيب يعني حق له أن يضرب؟ يضرب وتفتح رأسه ذاك المخيط. يراجع لا يضرب. جيد. ها.
كان على قول ما يجوز
يجوز طب جاي خلينا نشوف تفسير اخر. لا بد اقول الصلاة باطلة. لما
يعني عشان لما علم
لا قال لا فقرة ما معك من القرآن. ايه بقى الرواية يعني ائتنا بهذه الرواية بقى. ائتنا بقى بهذه الرواية. في الرواية دي ائتنا بها. حتى تنقطع الرواية.
فهو
مستطيع
شروط الأخير.
وهو ابتدع في المؤثر. وطالما ابتدع يموت. طب يتضرب.
هو مستطيع شروط الأخير. اما هو ابتدع. لأنه مستطيع.
ابتدع وبدع. ها.
صلاة صحيحة.
ها.
لكنه اتى بشيء لا يجوز. او اتى بالاسم هو.
شيء لا يجوز.
ايوه اتى من
جيل. عايزين بقى كمالة التصوير اللي.
اه لما كان الجيل.
اه تبطبه ماشي حاضر. فضل ابتدع. فضل. قال النوبة زي انت عايزة بتفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم. هو اتى بالاركان. الرجل هذا اتى بالاركان وشروط الصلاة. قرأ الفاتحة ودرك عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة كما
صلوا كما رجلون يصلي. قال في مره واحده قال الانسان قل والله احد ثم الفاتحه. اذا الصلاة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهي باطله.
لا يا فورا هو اتى بالركن اللي عليه. بس
هو ايش فعل الان؟
هو اتى بالركن اللي عليه.
قرا بالفلك ثم قرا بالفاتحه.
نعم هو قرا بالفاتحه عليه امرنا لكن تقديم التاخير هذا يكون خلاص.
طيب هو تناقضت يا صاحب النوم. تقديم التاخير. ها
صلاته باطله وصلاته فاعله.
صلاته باطلة. انت جمعت بين القولين الان. هذا تلفيق. صلاته باطلة وصلاته صحيحة. جيد. هذا نظر جيد. لكن هو عايزين فصل اكثر من ذلك. لكن جيد. اه اصدر. طب اصبر علي. هات يا احمد.
السلام باطلة اصلا.
السلام باطلة.
اعتبر فتحة تتابع القرآن وتتابع الركن.
طيب.
انا يعني.
طيب.
اول حاجة فتحة وعيد الركن. مع كيف وقرآن.
طيب.
ما غير الفتحة تتابع القرآن لا ما تغرفش الركن.
طيب
خلاص
طيب
صلاته صحيحه
وصلاه المامون
صحيحه.
ما انت بتقول له باطله ليه بتسقعها عشان انت صح عشان انت صح.
صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه.
ليش صلوا كما رايتموني اصلي. اديني حديث ضعيف ان الانسان صلى الا اعطاك كفر ثم بالصحيح. طيب
صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه. صلاته صحيحه مع مخالفه الاولى ومخالفه السنه. القول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. لكن ده على الجواز. يجوز
والله إجابة سديدة. بس يجوز هذه يجوز دي لازم أنا أعرف. وين الدليل على يجوز؟
هو قال النبي صلى
الله عليه وسلم وين الدليل على يجوز؟
قال صلى الله لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وهو قد قرأ بفتحة الكتاب فصلاته صحيحة مع مخالفة الأولى ومخالفة السنة.
طب جاي كلام لا فوق تفوق. أحسن
الرسول
كل من يتصور
ان
الفاتحه هي اول ما بدا في كتاب الله عز وجل. اذا
يجب عليه
ان
هو يبدا
يبدا بالصلاه.
وعلى
امر الولايه ان
يجوز تطبيق بعض
الصلاه على الفاتحه فهو قدم الصوره الكثيره على الصوره الفاتحه. طيب جيد. في هذا احنا نتاعب في هذا المعترك. احنا على السلام عشان تكون مشرق وانت ذاهب. هات الاجابه. تكون الاجابه مشرقه قادمه الخير. ها وكلت من؟
وضوء
مصطفى. وضوء مصطفى من الصلاة باطلة؟
لا نقص الصلاة باطلة كده.
اه اتفضل. الصلاة صحيحة يعني؟ مع الاسم. ها؟
شفت لو جات حاجة خارج أعمال الصلاة صحيحة والصلاة باطلة. لو كان الكلام ما شفت.
أرأيت الصورة؟ قرأ الفلق ثم قرأ بالفاتحة. الصلاة صحيحة. يستحق الضرب؟
لا الصلاة صحيحة.
ويستحق الضرب؟
لا.
ما يستحقش الضرب. ها ليس؟
الصلاة صحيحة وقرأت الأولى.
طيب ما رايكم؟ هو صراحه هي عويصه شويه. ليش؟ لان السلام قال صلوا كما رايتموني وما في مره واحده. صلى السلام مخالفه من الصور لكن كلما تفضل فضل الباب بايش؟ الركن الركين وهو الفاتحه. ومع ذلك نحن نقول الصلاه صحيحه. وهو قد خالف المسلم في ذلك فعل امرا ليس عليه امرنا واصل صلاته على امرنا فصلاته صحيحه وفعله يخالف هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول خالف الأولى إما أن نقول أدم بذلك ولا نستطيع أن نقول أدم بذلك. الصورة الثانية رجل قرأ الفاتحة وبعدما قرأ الفاتحة جاء في سورة البقرة فافتتح وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة حتى انتهى من هذا الركن. وبعد ذلك جاء في الركعة الثانية قرأ الفاتحة قبل الصلاة مرتبة ثم افتتح ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ها صلاة هذا الرجل بعدما انتهى حدث له ما حدث للأول. يا إخوة ده أنتم مصلون، تصلون خمس صلوات باليوم والليلة. ها محمد ما انتم عملتوش كده يعني خلاص يا محمد. قال في الأولى لا ده وقع في الإذن، وقع في الإذن أتى بحرمة، ولكن هذه الحرمة لا تؤثر على صحة الصلاة لأنه هذا بلوغ الصلاة، لأنه يحرم على الإنسان أن يقدم أو يؤخر في الآيات، يحرم على الإنسان أنه خالف ما تلا جبريل على أن تتم من هذه الآيات. المبحث الذي بعد ذلك أسماء الصور، هل أسماء الصور توصيفية أم ليست توصيفية؟ الرارح الصحيح أن بعض الصور جاءت عن السبب هذه توصيفية سماها السبب، وبعض الصور ليست توصيفية، بعض أسماء الصور ليست توصيفية كالفاتحة سماها المسلم هي أم الأم هي أم الكتاب، وقال هي السبع المسالك، وأيضا لها أسماء أخرى الواقية وأيضا سميت بالواقية أو الشافية، وبعض الصور أيضا سماها بعض الصحابة، وكان كثيرا من يسمي الصورة بإيش؟ بشيء فيها كالبقرة، سميت بشيء في البقرة، لكن هذه سماها المسلم، وسمى آل عمران أيضا. سورة الحشر الدليل على انها بعضها جاء في السنة وبعضها جاء اجتهاديا، سورة الحشر يعني قال بعضهم لابن عباس سورة الحشر فقال لا تقل سورة الحشر ولكن قل النظير، ولكن قل النظير، فلو كانت توصيفية ما عرضه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فالصحيح الراجح في ذلك ان السور اسماء السور ليست توصيفية، بعضها جاء توصيفيا والاخر لم يأتي توصيفيا. اخر مبحث في هذا الباب البسملة، هل البسملة من القرآن أم لا؟ وهل إذا كانت من القرآن هي آية من كل سورة أم آية من الفاتحة أم هي آية فقط من سورة النمل؟ النمل. طيب الإجماع، الإجماع على أن البسملة من القرآن، أجمع في الأمة على أن البسملة من القرآن، وأجمعت الأمة أيضا على أن البسملة ليست فاتحة سورة التوبة، هذا بالإجماع، عندنا إجماعان الآن، أجمعت الأمة على أن البسملة من القرآن، وأجمعت الأمة على أنها ليست لا تفتتح سورة التوبة بالبسملة، ليست من أول سورة البسملة، واختلفوا بعد ذلك في البسملة، فبعضهم قال البسملة ليست آية من القرآن بحال من الأحوال، ما يؤتى بها إلا للتبرك. يعني منفصلة مستقلة تقرأها مع القرآن أو تقرأها في أوائل السور تبركا. القول الثاني قالوا هي آية من الفاتحة ومن كل السور، هذا القول الثاني للشافعية أو الشافعي، الشافعي بالذات الشافعية خالفوا بذلك قالوا آية من الفاتحة وهي فواصل السور، فالقول الثاني قالوا آية من الفاتحة، إذن عندنا طرفان، الأول ها ليست من القرآن لا من الفاتحة ولا من أي سورة بل تقرأ تبركا، الثاني قال هي آية من الفاتحة ومن كل القرآن، القول الثالث هي آية من سورة النمل فقط، آية من سورة النمل فقط، وهذا قول المالكية، قالوا هي آية، هي آية من سورة النمل فقط. ممكن أحد يطلع عليها الآية؟ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والقول الرابع والأخير هي آية من الفاتحة وهي تفصل، آية تفصل بين كل سورة وأخرى، آية من الفاتحة وهي تفصل بين كل سورة وأخرى. القول الرابع هو القول الراجح الصحيح الذي لا محيل عنه، القول الرابع هو القول الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، والدلالة على ذلك أحاديث، منها أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السبع المثاني الفاتحة، أو قال الفاتحة هي أم القرآن، أو قال أم الكتاب وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، تصريح وتنصيص، قال النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب الفاتحة أو أم القرآن الفاتحة وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياته، هذا تنصيص ولا محيد عن هذا التنصيص، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة. يبقى عندك رجل صلى بالفاتحة دون البسملة صلاته سر غد من رجح ونأتيكم بالسورة، طيب الحديث الثاني الذي يثبت انها ايه تفصل بين كل سوره واخرى حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه كان يقول كان الانسان لا يعلم ختم السوره الا اذا نزلت البسمله انها قد ختمت وتفتح سوره اخرى بعدها يعني اذا انتهت السوره ياتيه جبريل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه اشاره من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم السوره هذه قد ختمت وتنفتح سوره اخرى وتنفتح سوره اخرى يبقى اذن هذا دليل اخر يبين لنا ان البسمله فاصله ايه تفصل بين كل سوره واخرى هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه اما قول الشافعي انها ايه من كل سوره ينتقد بحديث واحد ما هو بيقول هو هي آية من كل سورة البقرة لابد فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلا التوبة طبعا الأنفال لابد بسم الله الرحمن الرحيم الأعراف لابد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك لابد بسم الله الرحمن الرحيم الحج لابد بسم الله الرحمن الرحيم الآن الشافعي يقول بأن البسملة آية من كل سورة وهناك حديث واحد لسورة واحدة ينقل هذا الكلام ينتقل هذا الكلام بهذه السورة ها آه.
هو التوبة والسورة
لا الجانب الايمن هذا الجانب المكيف عمال يرمي عليه فتعب انفخ الناس ها لا انا اريد اجابه نعم سوره الملك احسنت ايش الحديث اللي فيها قال انزل سوره 30 ايه تحج او تدفع لصاحبها فين في القبر يعني هي منجية له من عذاب القبر افتح المصحف وعد ايات سورة تبارك تدرس 30 آية بدون البسملة وهذا نص من السلام 30 آية بالبسملة ليست من سورة تبارك هذا نص بالصريح وأما بالنسبة لقول الملكية فهو أضعف الأقوال فالصحيح أنها آية من الفاتحة وآية فاصلة من كل السور هذه آخر المباحث الذي نتكلم فيه اليوم ونأتي بسورة خاتمة قام رجل يصلي صلاة العشاء فلما صلى قال الله أكبر سأفعل السنة التي باتت مرة أو مرتين كان يجهر مرة تارة والأغلب كان يستتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فقرأ الآية وجهر بالبسملة وجاء في الآية الثانية فقال الحمد لله رب العالمين ما استتر ولا جهر ما قرأ البسملة فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم ختم الصلاة الركعتين الثانية بقراءة الفاتحة تامة وبعد السلام جاءه رجل فقيه أو طالب علم يسأله يقول أنت جهرت بالبسملة لما؟ قال لأن السلام كما قال بعض أهل العلم كان يجهر تارة والأغلب كان يستتر فقال له والثانية قال لم أقرأ البسملة فقام الرجل طالب العلم يسأله وهل الصلاة صحيحة التي صليناها وأنت تقرأ الحمد بدون البسملة فكانت الإجابة من طلبة العلم ها؟ بعد ساعتين بعد ساعتين يسأل الصلاة هنا ايش الصلاة الصلاة أخطأتم جميعا صحيح أخطأتم جميعا باطلا للإمام أخطأتم جميعا المسألة لابد لها من ايش من تفصيل وايش التفصيل عندك التفصيل هات التفصيل هات الشرطة هو قال لا لم يقرأ لا لم يقرأ البسملة ولا في سر ولا في حتة نعم ها تقول أفاضل ما في احد يبص ها
لو كان
نتاه لو كان نتاه
اول ما يرى صح هذا المذهب
ايوه انت الان تدخل على خط الصحيح لو كان
يرى صح المذهب القائل
ب ومين بقى المذهب القائل بالمساله مش ايه المالكيه نعم في الصلاه باطله صحيح وانت ترى خلافه تبقى صلاتك ايش
صحيح
انت ترى خلافه وترى ان البسملة ليست هي ايه كيف صحيح
الإمام
أحمد
بن
حنبل لما سئل ما لنا بهذا؟ أنا أسألك ما ترد عليه بهذا الإجابة. الإمام فضله
ذهب،
يعني
أحسنوا فضله.
أحسنوا ما أنت عارف الآن إن هو لم يقرأ البسملة. أنت أنت ضابط بس بتخاف.
البسملة آية من الزكاة.
البسملة آية من الفتحة يبقى الصلاة. يبقى الصلاة باطلة. نعم. الاجتهاد لا ينتقد الاجتهاد.
لا عبره بالشهاده يصون النصر.
لا عبره بالشهاده يصون النصر، هتم متعادين اهو. واحد يقول لا الشهاده لا ينتقد الاجتهاد والثاني قال لا لا عبره بالشهاده والذي يصون النصر. نعم صح. وكل مصيب. وكل مصيب ها. طب كلموني على الرارح بس، على الرارح. على الرارح، الصلاة على الرارح ايش؟ صحيحة على الرارح، على الرارح اللي بيناه الآن. باطلة، ليه ما؟ لأنه لم يقرأ البسملة، يبقى إذا لو أي إنسان صلى ونسي البسملة وهو يصلي ويقرأ الفاتحة، نسي البسملة، ركع، نقول له هذا الركوع ايش؟ هذا الركوع ليس بصحيح، ارفع كما أنت وعد. تقرأ البسملة ثم اقرأ الفاتحة. طب لو كان ساجدا نقول له ايضا كل ما حدث ملغي، فارجع مرة ثانية الى القيام وراجع واقرأ الفاتحة، اقرأ قبل الفاتحة البسملة، لان البسملة آية من الفاتحة. هذا الراجح الصحيح، وده اخر مبحث نتكلم فيه.